بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من هذا اليوم كما وعدنا في درس ماض نقرأ في أحكام الصيام وما يتعلق به، وقراءتنا تكون ذكر مسائل متفرقة ليست متعلقة بكتاب معين مثلا. وأصل هذه المسائل كنا قرأناها في شرح كتاب الدراري للإمام الشوكاني رحمه الله، فنقرأ هذه المسائل مع إضافة بعض الفوائد أو المسائل التي لم تذكر في الدرس الماضي. وللفائدة كنا بدأنا في كتاب الصيام من كتاب الدراري كما هو مؤرخ عندي هنا في يوم الاثنين في تاريخ 30 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف، من قبل 5 سنوات قرأناها، فنقرأها مع إضافة مسائل كما سبق لم تكن تذكر في الدرس الماضي. والصيام كما هو معلوم هو الركن الثالث من أركان الإسلام أو الرابع على ما جاء في الروايات، ذكر في رواية أن الركن الرابع وفي رواية أن الركن الخامس من أركان الإسلام. نعم. وفضائله كثيرة في الكتاب والسنة معلومة في مواضعها، والذي نتحدث عنه إن شاء الله هو أحكامه. فأولا تعريفه، يعرف العلماء الصيام في اللغة وفي الاصطلاح، أي في اصطلاح الفقهاء. فأما في اللغة فيعرف الصيام بأنه مطلق الإمساك، كل إمساك يسمى صياما، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة، يسمى في اللغة صياما. فالذي لا يأكل يقال له صام، والذي هو ساكن لا يتحرك يقال صام عن الحركة، والذي هو صامت لا يتكلم يقال صام عن الكلام، كما في قول الله تعالى عن مريم حين سألها قومها عن الولد الذي معها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولها إني نذرت للرحمن صوما يبينه ما ذكرت في الآية فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إني نذرت للرحمن صمتا إمساكا عن الكلام لا أتكلم. وأما تعريف الصيام شرعا أو عند الفقهاء فلأهل العلم تعاريف كثيرة على ما يذكرون فيه من الشروط أو الضوابط، وأحسن ما عرف به الصيام أنه التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن قيده بالتعبد لم يحتاج إلى ذكر النية. وبعض العلماء ذكر الإمساك دون تقييده بالتعبد فاحتاج إلى تقييده بالنية، كما عرفه بعضهم قال هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه الكلمة مع اقتران النية يغني عنها كلمة التعبد بالإمساك عن المفطرات، فلا يكون التعبد إلا بنية. فإذن هذا الصيام أن يتعبد لله، أن يتقرب لله تعالى بترك المفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع وما هو في معناها، الأكل والشرب والجماع وما هو في معناها، هذه المفطرات كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. فالأكل والشرب قد يقوم مقامه ما هو في معناه من بعض المغذيات أو الحقن التي تغني عن الطعام والشراب، فهذه تلحق بالطعام والشراب. وكذلك ما يقوم مقام الجماع من إخراج المني عمدا بشهوة بأي طريق من الطرق فهو يعد من المفطرات. فهذه هي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وما هو في معناها. والصيام له في الأدلة في القرآن والسنة أسماء كثيرة، فهذا أشهر أسمائه أنه الصيام أو الصوم، ولا فرق بينها الصيام والصوم، بل كلها وردت في الأدلة. كتب عليكم الصيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يسمى صياما يسمى صوما. ويسمى الصيام أيضا بالسياحة، وقد ورد في آيتين من القرآن تسمية الصيام بذلك، آية في سورة براءة وفي سورة التحريم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. فقول السائحون أي الصائمون عند أكثر المفسرين. والآية الأخرى في سورة التحريم في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. سائحات أي صائمات موصوفات بهذه الصفة. فهذا ورد في الأدلة. أيضا مما ورد في الأدلة تسمية الصيام سمي الصيام بالصبر، وهذا معلوم عند العرب أيضا كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، أن العرب يسمون الصوم صبرا. ونقله ابن عبد البر أيضا عن أبي بكر الأنباري رحمه الله قال والصوم يسمى صبرا لأن الصبر هو حبس النفس، والصوم هو حبس النفس عن المطاعم والمشارب والمناكح والشهوات، فكلاهما فيه حبس للنفس. واستدل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله لتسمية الصيام بالصبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. صوم شهر الصبر أي شهر رمضان. وهذا كما سبق قد حكى غير واحد من الأئمة عن العرب أنهم يسمون الصيام صبرا. فإذا عرفنا أسماء الصيام فنعرف أنواعه، وأنواعه التي نحتاجها هي أنواعه باعتبار حكمه. فأنواعه باعتبار حكمه عدة أنواع، منه الصوم الواجب. والصوم الواجب يدخل فيه صيام شهر رمضان أداء وقضاء، هو من الصيام الواجب. يدخل فيه الصوم الواجب بالكفارات، يدخل فيه الصوم الواجب بالنذر. فهذا كله من الصوم الواجب. النوع الثاني الصوم المستحب، وهذا يدخل فيه صيام التطوع كله، كصيام الاثنين والخميس وصيام الثلاثة الأيام البيض وصيام ست من شوال وصيام يوم عاشوراء وتاسوعا وصيام يوم عرفة وصيام يوم إفطار يوم، وكل الصيام المستحب يدخل فيه. النوع الثالث الصيام المحرم، قد يكون الصيام محرما وذلك كصيام يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، محرم بإجماع العلماء صيامها. هكذا صيام عيد الأسبوع الذي هو الجمعة إفراده بالصيام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عند جماعة من العلماء كما سيأتي ذكره إن شاء الله. أيضا صيام يوم الشك سماه الصحابي عمار بن ياسر معصية. أيضا صيام الحائض أو النفساء صيام محرم. النوع الرابع من أنواع الصيام المكروه، قد يكون الصيام مكروها كصيام الدهر الذي يصوم الدهر. من أهل العلم من رأى تحريمه قال لأن الذي يصوم الدهر يصوم العيدين وغيره من الصيام المحرم، والدهر المراد به كل السنة. ومن ذهب إلى كراتس استدل بحديث لا صام ولا أفطر كما سيأتي ذكره إن شاء الله. إذن هذه أنواع الصيام. وكل هذه الأنواع ستأتي معنا إن شاء الله، الصيام الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. فنبدأ بالنوع الأول الذي هو الصيام الواجب، وأول ما يدخل فيه صيام شهر رمضان. وشهر رمضان صيامه فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، فيكون فرضا بهذه الخمسة الضوابط على كل مسلم. عاقل أو كل مسلم بالغ، أما الصبي فلا يجب عليه لكن يعود عليه استحبابا. عاقل خرج به المجنون، مقيم خرج به المسافر فلا يجب عليه الصيام، يباح له الفطر. قادر على الصيام خرج به العاجز عن الصيام لمرض أو لكبر، وسيأتي أحكامها إن شاء الله. وقد دل على كونه فرضا القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فهو صريح الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها صيام رمضان. والأدلة في فرضيته كثيرة، وقد أجمع العلماء، أجمعت الأمة إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة على وجوب صيام شهر رمضان. وهو من الإجماعات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة التي من أنكرها كفر. فإذا صوم شهر رمضان فرض على هذه الأمة. بقي هل كان فرضا على الأمم السابقة؟ وهذه مسألة، وإن كان ليس من ورائها فائدة من حيث العمل، إلا أن من ورائها فائدة في تفسير الآية: كما كتب على الذين من قبلكم. وللعلماء في ذلك قولان: فمنهم من ذهب إلى أن شهر رمضان أيضا كان فرضا على الأمم السابقة، وهذا ذهب إليه بعض السلف. جاء تفسير ذلك، تفسير الآية بذلك، عن عطاء بن أبي رباح والحسن والشعبي وقتادة ومجاهد، وعزي هذا القول للشافعي رحمه الله. واستدل بحديث ضعيف وهو حديث: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. واستدلوا بظاهر الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال والكاف هنا تفيد التشبيه، فيكون كتابته على الذين من قبلنا ككتابته علينا من كل وجه، تشبيه من كل وجه، في عدده وفي وقته وفي زمانه وفي تعيينه. والقول الثاني أن رمضان لم يكن فرضا عليهم، وإنما هو من خصائص هذه الأمة، ولكنه فرض عليهم صيام، فرض عليهم صيام غير صيام رمضان. قالوا والتشبيه في الآية إذا تأملناه نجد أنه تشبيها في الفرضية والكتابة، وليس تشبيها في وقت الصيام ومقداره. فلم يقل الله تعالى كتب عليكم صيام كصيام من قبلكم، ولكنه شبه الكتابة والفرضية، قال كتب عليكم الصيام كما كتب، أي فرض كما فرض، فالتشبيه للفرض، تشبيه الفرض بالفرض، فكما كان مفروضا على من قبلكم فرض عليكم أيضا. وهذا قول جمهور العلماء. وهذا هو الأقرب، وهو ظاهر القرآن، أن التشبيه في الفرضية لا في تعيين الصيام أو وقته ومقداره. فالله تعالى قال كتب عليكم كما كتب، أي وقد يختلف الصيام، لكن حصلت المشابهة في الكتابة في الفرض. إذن صوم شهر رمضان هو من خصائص هذه الأمة، وهذا قول جمهور العلماء. ومن قبلنا من الأمم فرض عليهم الصيام، ولكن ليس هناك دليل أنه شهر رمضان. وأما متى فرض هذا الصيام على هذه الأمة، صيام شهر رمضان، فبإجماع العلماء فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد كالمرداوي صاحب الإنصاف، وأيضا صاحب كشاف القناع البهوتي، هو من الحنابلة. فبإجماع العلماء أن صوم شهر رمضان فرض على هذه الأمة في السنة الثانية قبل رمضان بشهر، أي في شهر شعبان. وعلى هذا يكون صام النبي صلى الله عليه وسلم كم سنوات؟ 9 سنوات، لأنه فرض في السنة الثانية، إذا صام رمضان السنة الثانية، وتوفي في السنة 11 قبل أن يأتي رمضان في ربيع، ومعنى صام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، أما 11 فلم يدرك رمضان فيها، فصام 9 سنوات أشار ابن القيم رحمه الله إلى الحكمة العظيمة في أن الصيام تأخر، قال لأن الصلاة فرضت قبل ذلك قبل الهجرة، الزكاة فرضت أيضا في مكة. قال ابن القيم رحمه الله إن ذلك بسبب أن تعتاد النفوس على امتثال أوامر الله، فإن الصيام فيه ترك الشهوات والملذات فقد يشق على النفوس، فلما اعتادت النفوس الامتثال لأوامر الله والائتمار بأمره فرض الله عليها الصيام. كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 36 طبعة دار عالم الفوائد. قال رحمه الله قال ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها عليها أخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. فإذا كان في تأخير الصيام إلى العام الثاني حكمة عظيمة حتى تعتاد النفوس على امتثال الأوامر، لأنها ستترك ما اعتادت عليه من المألوفات والشهوات. ومن هذا يستفيد الإنسان من حكمة التشريع، يستفيد التربية في التعليم لا سيما في تعليم المبتدئ أو الجاهل العامي، فالشرع راعى أحوال الناس في كثير من الأحكام والمسائل، فالمعلم يراعي أحوال الناس، وأحوال الناس تراعى لا بترك واجب أو فعل محرم، ولكن تراعى بتقديم الأهم، فما كان أهم يقدم على غيره. أيضا مما يتعلق بذلك أن الصيام فرض وشرع لحكم عظيمة، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في أول فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من زاد المعاد عن الحكم العظيمة في شرعية الصيام. فكان مما ذكر أن فيه تعويدا لترك ما ألفته النفوس من الملذات والشهوات التي ألفتها وسارت عليها، وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الحكمة هي تحصيل تقوى الله، أن تتعود النفس على ترك الشهوات والملذات فلا تقع في الحرام وإن كانت تشتهيه النفس وتميل إليه. أيضا مما ذكر ابن القيم في كلام له الطويل نحن نختصره، مما ذكره قال أنه يكسر، قال ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، أي حدة النفس، في النفس قل لها حدة، لها طغيان، لها ميل إلى المعاصي إذا شبعت ورويت. فالصيام يسكنها ويكسر هذه الحدة، وتسكن هذه الأعضاء عن التطلع إلى المعاصي والمحرمات. أيضا مما ذكره أنه يذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين، أي أن الصائم إذا جاع تذكر حال الجائع حتى في غير رمضان من هو جائع لقلة الطعام وشرابه، فإن بعض الناس لا يعرف الجوع، دائما هو شبعان ريان، فإذا صام وأحس بالجوع تذكر الفقراء والمساكين الذين يعانون الجوع في سائر العام، فكان هذا دافعا إلى أنه يشكر نعمة الله عليه ويبذل للمحتاج والمسكين. أيضا مما ذكره قال أنه يضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، قد استدل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا بحديث الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والدم إذا كثر الطعام والشراب كثر الدم وزاد دفعه فتوسعت مجاريه، فيتوسع المكان الذي يجري فيه الشيطان من الإنسان، فالشيطان يجري في عروق الإنسان بنص هذا الحديث. فإذا جاع الصائم تضمر هذه العروق وتضيق، فيضيق مجرى الشيطان. أيضا مما ذكر من الحكم في شرعيته قال أن للصيام تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، يعني أنه يحفظ صحة الإنسان، صحة بدنه. فالأمعاء والمعدة إذا توالى عليها الطعام ضرها، فإذا خلت من الطعام تستعد لغيره يكون ذلك أنفع لها. قال واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. أيضا مما ذكر من منافعه أن الصيام جنة، قال ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتدت به شهوة النكاح ولا قدرة له على الصيام عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة إلى أن قال قال والمقصود أن مصالح الصيام، أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. إذن الصيام شرع لمنافع عظيمة وحكم كثيرة، منها هذه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. أيضا مما يتعلق بفرضيته أن فرضية الصيام، فرضية صيام رمضان كانت على حالين، ذكر هذا أيضا ابن القيم في زاد المعاد صفحة 36 من المجلد الثاني. وأن فرضية الصيام، أي فرضية صيام رمضان، كانت على حالين. الحال الأولى التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، مع بيان أن الصيام أفضل. خير المسلمون في أول الأمر بين أن يصوموا وبين أن يفطروا، وإذا أفطروا يطعمون مسكينا، مع ذكر أن الصيام أفضل وخير، في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، أي إذا أفطروا، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال الله: وأن تصوموا خير لكم، أي جعل الصوم خيرا من الإفطار. الحالة الثانية نسخ التخيير والإلزام بالصيام، وهذا يدل عليه حديث السلام للأكوع في الصحيحين، قال لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، قال: من شاء صام ومن شاء أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. الآية التي بعدها: فمن شهر منكم الشهر فليصوم. أيضا هذا من حكمة أو من التدرج في التشريع، أخر صيام شهر رمضان إلى السنة الثانية، ومع ذلك لم يفرض من أول الأمر الصيام واجب لازم، بل خيروا بين أن يصوم الإنسان وبين أن يفطر ويطعم مسكينا، مع ذكر أن الصيام أفضل. ثم نسخ ذلك وألزم المسلمون بالصيام، أي الذين هم قادرون على الصيام. وحين فرض الصيام على المسلمين في أول الأمر، كان الصيام طويلا، كان لا يرخص للصائم في الأكل والشرب إلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء فقط، من أذان المغرب إلى أذان العشاء، ثم يحرم عليه طوال الليل والنهار. كما جاء ذلك في حديث البراء في صحيح البخاري. أنهم كانوا لا يأكلون إلا بين المغرب والعشاء، وأن بعض الصحابة وهو قيس بن صرمة الأنصاري صام رضي الله عنه ثم نام قبل أن يصلي العشاء، وكان الطعام مباحا لهم بين المغرب والعشاء إذا لم يناموا، أما إذا نام قبل العشاء فبمجرد نوم يحرم عليه الطعام. وكان مرهقا، كان يعمل في بستانه، فنام قبل أن يصلي العشاء، ف فلم يأكل شيئا ولم يجد كان في بيته طعاما، فلما كان في اليوم الثاني أغمي عليه وسط النهار فنزلت الآية، ففرح المسلمون بها فرحا عظيما. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأباح الله الطعام والشراب وسائر المفطرات في كل الليل وحرمها في النهار. إذن هذه مسائل مما يتعلق بفرضية الصيام. وما يلي من المسائل سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل يكون الصيام مباحا تكملة للقسمة كإنسان يصوم للعلاج وليس في نيته التقرب؟ نعم يكون كذلك. إذا صام إنسان لم ينوي بصيامه التقرب بهذه العبادة، لكن قالوا له علاج مرضك هذا في الصيام، فصام دون إرادة التعبد والتقرب، فهذا مباح ولا يكون عبادة في هذا الحال لأنه خلا من النية. أخني يقول: هل حافظ القرآن إذا نسي القرآن عليه عقوبة من الله؟ مرت معنا هذه المسألة في درس الخميس، درس تذكرة السامع قبل يومين، وأنه إذا نسيه بسبب الإهمال والتقصير فيه أنه آثم. ورد في ذلك آثار عن السلف، أما الأحاديث الواردة فيه الصريحة فهي ضعيفة، لكن استدل له القاضي عياض رحمه الله بحديث ابن مسعود في الصحيحين: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال: وهذا الذم يفيد أنه محرم. بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكذا، أي بئس ما لأحدهم أهمل القرآن وتركه حتى جعل يقول نسيت آية كذا ونسيت آية كذا، بل هو نسي، أي نسي القرآن عقوبة له. فإذا كان نسيانه للقرآن ناتجا عن إهمال وتقصير فنعم هو آثم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فقد عصى أو فليس منا، كما في صحيح مسلم. فأيهما أعظم، تعلم الرمي أو تعلم القرآن؟ فناسي القرآن الذي ينساه بنتيجة الإهمال بسبب الإهمال والتقصير في مراجعته هذا آثم. ذكرنا أثر حسان بن عطية وهو سند صحيح أنه قال: ما حفظ أحد القرآن ثم نسيه إلا بذنب ارتكبه. واستدل بقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وأما إذا كان نسيانه بسبب ضعف حفظه، هو يراجع ولكن ينسى، ما عنده قدرة أن يتقنه، أو بسبب مرض عرض له، يكون أحدهم سقط أو صدم أو حصل له شيء أخافه فنسي القرآن بدون تقصير منه وإهمال بل بسبب عارض عرض له، فهذا ليس عليه إثم. هكذا من نسي بعض آيات القرآن هذا لا يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ سورة فقال يرحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. فنسيان آية ونحو ذلك هذا لا يكون إثما. وعلى كل على قال القرآن يجاهد نفسه، فإن القرآن يتفلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده له أشد تفلثا من الإبل في عقلها، فلذا كان يقول تعاهدوا القرآن. أخن يقول هل من مراحل فرضية الصيام صيام يوم عاشوراء؟ نحن ذكرنا مراحل فرضية صيام رمضان، وأما الصيام مطلقا فهذا مختلف فيه، هل فرض الصيام يوم عاشوراء قبل رمضان أو لم يفرض؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه فرض صيام يوم عاشوراء قبل رمضان كما تدل عليه أدلة في الصحيحين، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يكن صيام مفروضا قبل رمضان، فهو مختلف في صيام يوم عاشوراء. وظاهر حديث ابن مسعود وغيره في الصحيحين أنه كان مفروضا قبل رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه. أخن يقول كم كان بين التخيير في صيام رمضان وبين الإلزام به؟ الله أعلم. هل ألزم به في العام الثاني مباشرة أو خير يحتاج نظرها؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.